كل صباح
كل صاح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM
FM.
يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تتابعونا. يعني عندما تفتح عينك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد، يلهث لسانك الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني وإليه النشور تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم، فتتذكر نعم الله عليك وتردد أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. تذكر أن هذا هو يوم جديد يخاطبك أني على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ابتسم للغرباء، حافظ على هدوئك، اشكر الناس وقل لهم كلاما جميلا، واضحك قدر المستطاع. في بعض الأيام ستكون مضطرا لجعل شمسك تشرق بنفسك، قم بذلك فأنت ملك يومك.
قلنا صباح الخير وعلى الله ما شاء الله،
حتى تحكى ليقى
على طريقنا ومش في بالنا،
فطرنا وشربنا شينا
وده من ده اللي ضايقنا،
ولا يعكر مزاجنا.
لا انسى انسى انسى.
الصباح مستمعينا الكرام هو نقطة تحول، لكن هو نقطة تحول لمن أراد، وهو علامة التفاؤل وبريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. فالصباح خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، ليكن كذلك لا غير ذلك. كل هذه الطاقة الإيجابية التي تشحنها في ذاتك منذ الصباح كافية بأن يكون يومك جميل وفيه كل خير تريد. في هذا الصباح حاول أن تجعل الطاقة الإيجابية هي من تسيطر عليك، ولا تجعل للتشاؤم مكان. ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل. صبحكم الله مستمعينا الكرام براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال. لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ نهارك بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، وأن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه، لأنه بالتأكيد كل صباح جديد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة.
دور على نفسك جواك، دور على كلمة إنسان مضمونها ومعناها معاك، دور ما تقولش أنا تعبان، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك أي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود، اتعب علشان تثبت نفسك، كسر جواك أي قيود، ما تملش علشان من حقك تثبت إنك موجود.
أصبح الصباح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وخشعت لقدرته سبحانه وتعالى. أصبح الصباح وتذكرت أن القمر ذهب ليختبئ في مداره ليفسح مجالا للشمس كي تشرق من جديد. ذكرني هذا بنظام الخالق الذي لا يحيط بعلمه شيء، فتمنيت لو أن البشر يسيرون على نظام مقدس لعيشهم فيستفيدون من وقتهم لتسير الحياة على أكمل وجه.
الله يا الله، الله يا الله، يا الله، يا خالق الأكوان، يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك. الله يا الله، يا الله، يا خالق الأكوان، يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك. الله يا الله، يا الله، الله،
يعني في هذا الصباح مستمعينا الكرام يجب علينا أن نغير كثير من عاداتنا، كثير من تصرفاتنا. يجب أن نتطلع إلى يوم متميز يكون فيه الإنسان أكثر صدقا مع عقله وقلبه. بالتأكيد الذين لا يعرفون الصباح هم الذين سهروا في الليل فضيعوا الصباح، عشقوا السواد فتنكر لهم البياض، ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل لا يشعرون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشاع البياض. لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل، وكانها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله.
نفسك بالعلم تحررها. اسأل اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها، ناقش وعرف أسباب تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها.
كل صباح جديد بالتأكيد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة. من بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكلا. إنه الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وملأت ثنايا روحك بنقائه وهدوئه.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بانينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا.
لا تبدأ هذا اليوم بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ هذا النهار بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم، لأن هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، وأن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه. فمن بين الألم دائما يكون هناك أمل ويكون هناك تفاؤل رغم كل الظروف ورغم كل الصعاب، فالتحدي هو عنوان الحياة.
ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمل. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير، ما أروع عقلا يستهدي، يسأل يتأمل يتفكر. فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر، وفضول العلم يدعمنا وطموح الخير بنا.
وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة قصة وعبرة. المقلاة الصغيرة. يروى أن صيادا كان السمك يعلق بصنارته بكثرة، وكان موضوع حسد بين زملائه الصيادين. وذات يوم استشاطوا منه غضبا عندما لاحظوا أن الصياد المحظوظ يحتفظ بالسمكة الصغيرة ويرجع للبحر السمكة الكبيرة. عندها صرخوا به وقالوا له: ماذا تفعل؟ هل أنت مجنون؟ لماذا ترمي السمك الكبير؟ عندها أجابهم الصياد: لأني أملك مقلاة صغيرة. الحكمة هنا، نحن كل يوم نفعل ما فعل هذا الصياد، إذ نرمي خلف ظهورنا الأفكار الكبيرة والأحلام الرائعة والاحتمالات الممكنة لنجاحنا على أنها أكبر من عقولنا وإمكانياتنا، كما هي مقلاة ذلك الصياد. هذا الأمر لا ينطبق فقط على النجاح المادي، بل أعتقد أنه ينطبق أيضا على مناطق أكثر أهمية. فنحن نستطيع أن نحب أكثر مما نتوقع، وأن نكون أسعد مما كنا عليه، وأن نعيش حياتنا بشكل أجمل وأكثر فعالية مما نتخيل. فأنت ما تؤمن به. وقع حصان أحد المزارعين في بئر مياه عميقة ولكنها جافة، وأجهج الحصان بالبكاء الشديد من الألم من أثر السقوط، واستمر على هذه الحال ساعات عدة. كان المزارع خلالها يبحث الموقف ويفكر كيف سيستعيد الحصان، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا كي يقنع المزارع نفسه بأن الحصان قد أصبح عجوزا، وأن تكلفة استخراجه تقترب من تكلفة شراء حصان آخر. هذا إلى جانب أن البئر جافة منذ زمن طويل وتحتاج إلى ردم بأي شكل. وهكذا نادى المزارع جيرانه وطلب منهم مساعدته على ردم البئر، محاولة من حل مشكلتين في آن واحد: التخلص من البئر الجافة ودفن الحصان. وبدأ الجميع بالمعاول والجواريف يجمعون الأتربة والنفايات ويلقونها في البئر. في بدء الأمر أدرك الحصان حقيقة ما يجري، فأخذ يصهل بصوت عالي يملأه الألم وطلب النجدة. وبعد قليل من الوقت دهش الجميع لانقطاع صوت الحصان فجأة. فبعد عدد قليل من الجواريف نظر المزارع داخل البئر فصعق لما رآه، فقد رأى الحصان مشغولا بهز ظهره كلما سقطت عليه الأتربة يرميها بدوره على الأرض ويرتفع بمقدار خطوة واحدة لأعلى. وهكذا استمرت الحال، الكل يلقي الأوساخ إلى داخل البئر فتقع على ظهر الحصان فيهز ظهره فتسقط الأتربة على الأرض حيث يرتفع خطوة خطوة إلى أعلى. وبعد المدة اللازمة لملء البئر اقترب الحصان من سطح الأرض، حيث قفز قفزة بسيطة وصل بها إلى سطح الأرض بسلام. الحكمة هنا، تلقي الحياة بأوجاعها وأثقالها عليك، فلكي تكون حصينا عليك بمثل ما فعل الحصان حتى تتغلب عليها. فكل مشكلة تقابلنا بمنزلة عقبة وحجر عثر في طريق حياتنا، فلا تقلق، لقد تعلمت للتو كيف تنجو من أعماق أبار المشكلات بأن تنفضها عن ظهرك وترتفع بذلك خطوة لأعلى.
لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه، تمحوها بسمة طفل حين نلاقي، ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر في الحزن يواسي. كن عونا تحلم يوماً بعلى الأوطان، وشباب يحمل أملا لبني الإنسان، نبني المجد لنرقاه وليقوى البنيان، كن بالناس رحيما.
لاحظ أحد زوار إحدى حدائق الحيوان أن فيلا من الفيل الضخمة قد ربط بحبل صغير يلف حول قدمه الأمامية، فليس هناك سلاسل ضخمة ولا أقفاص. كان من الملاحظ جدا أن الفيل يستطيع بسهولة أن يتحرر من قيده في أي وقت يشاء، لكنه لسبب ما لا يقدم على ذلك. شاهد هذا الزائر مدرب الفيل بالقرب منه وسأله: لما تقف هذه الحيوانات الضخمة مكانها ولا تقوم بأي محاولة للهرم؟ أجاب المدرب: حسنا، حينما كانت هذه الحيوانات الضخمة حديثة الولادة وكانت أصغر بكثير مما هي عليه الآن، كنا نستخدم لها قيدا في حجم القيد الحالي نفسه لنربطها أو لنربطها به، وكانت هذه القيود في ذلك العمر كافية لتقييدها. وتكبر هذه الحيوانات معتقدة أنها لا تزال غير قادرة على فك القيود والتحرر منها، بل تظل على اعتقاد أن الحبل لا يزال يقيدها، ولذلك هي لا تحاول أبدا أن تتحرر منه. فيقول ذلك الزائر: كنت مندهش جدا، فهذه الحيوانات التي تملك القوة لرفع أوزان هائلة تستطيع بسهولة أن تتحرر من قيودها، لكنها اعتقدت أنها لن تستطيع فبقيت مكانها. كثير من الناس كالفيل أيضا يمضون في الحياة يعني مركزين بقناعة معينة، مفادها أننا لا نستطيع أن ننجز، أن نستطيع أن نغير شيء، لا نستطيع أن نفعل هذا بسهولة، لأننا نعتقد أننا عاجزون عن ذلك، وأننا حاولنا ذات يوم ولم نفلح. حاول أن تصنع شيئا فالمستحيل لا شيء. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود ونستكمل باقي فقرات برنامج يسعد صباحك، ابقوا معنا.
راجع لك يا ورد جدادي لدير وقرن الرمان، راجع لك للم الحلوة لمتنا تنور الدار، وراجع لك يا ورد جدادي لدير وقرن الرمان، راجع لك للم الحلوة لمتنا تنور الدار. وصيني أنا
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وبالانتقال إلى حالة الطرق في قطاع غزة، ومعنا عبر الخط الهاتفي سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد ويسعد صباحك.
حياكم الله جميعا.
يعني كيف تبدو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة بشكل عام؟
حياكم الله جميعا، أسعد الله صباحك وصباح شعبنا في كل مكان. الحالة المرورية هذا الصباح نبدأ في مدينة غزة، نشاط مروري يتركز في شارع عز الدين القسام، خاصة من منطقة مدارس الوكالة حتى مستشفى الشفاء، كما وجود أيضا نشاط مروري في شارع النصر من مفترق أبو طلال حتى مفترق الأزهر، كما يوجد نشاط مروري يتركز في منطقة الجامعات، جامعة الإسلامية وجامعة الأزهر وجامعة الأقصى في مدينة غزة. أيضا هناك نشاط مروري في شارع الصناعة ومختلف الصناعة والسرايا ومختلف الشجاعية، مع أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة بضيط حسب الخطة المرورية المعمول بها في المكان. أيضا هناك أعمال موجودة في شارع عز الدين بستام بالقرب من وزارة الشباب والرياضة في المكان. أيضا هناك أعمال بنية تحتية في منطقة تل الإسلام مقابل مدرسة في منطقة مدارس تل الإسلام في المكان في محافظة غزة. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق الحلبي في جباليا البلد، وكذلك على مفترق الترانس وتمراز والهوجة في مخيم جباليا. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مروري يتركز في مخيم النصيرات من مفترق الزهور غربا حتى منطقة الكراج. أيضا هناك نشاط مرور على شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى ومفترق البركة في دير البلح البلد. أيضا هناك أعمال بنية تحتية شرق مفترق المحطة في شارع الشهداء، وأيضا في شارع قصر العدل في مدينة الزهرة. محافظة خان يونس وهي الأبرز هذا الصباح وجود نشاط مروري يتركز على مفترق دوار أبو حميد وشارع جلال ودوار الصينية ومفترق شبير، كما يوجد بعض الإغلاق على دوار أحمد عبد العزيز في محافظة خان يونس، ويرجع هذا الأمر لوجود السوق الأسبوعي في محافظة خان يونس. الأعمال الموجودة في محافظة خان يونس هي في حي الأمل في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القديم. محافظة رفح هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق الدفاع المدني ومفترق العودة في محافظة رفح. الطريق الساحلي حركة انسيابية هادئة دون أي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 11 حادث طرق أسفر عن 3 إصابات، طفيفة مع تلفيات وأضرار في المركبات ومكونات الطريق. نتمنى السلامة والأمن لشعبنا في كل مكان وشكرا.
نعم بالتأكيد نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي فشكرا جزيلا لك.
شمس
وبالانتقال من حالة الطرق إلى حالة الطقس وأسعار العملات. ونبدأ بالنشرة الجوية لليوم الأربعاء، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل. وأيضا يسود طقس مائل للبرودة صباحا، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي لطيف عموما في الجبال ودافئ نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية وحار نسبيا في المناطق الغورية. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن يوم غدا الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل للبرودة والجاف صباحا، وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والقرية. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع ميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العام، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا، وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع ميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار العملات مقابل الشيكل، حيث جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء على النحو التالي: سعر صرف الدولار 3 شيكل و13 أجورة، سعر صرف الدينار 4 شيكل و42 أجورة، أما عن سعر صرف اليورو 3 شيكل و63 أجورة. وأخيرا إلى سعر صرف الجنيه 20 أجورة. متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامج يسعد صباحك، مجموعة من الفقرات المنوعة أيضا في هذا الصباح.
غزة غزة يا غزتنا، انت فرحتنا وضحكتنا، إلا فيك أحلى حكاية، يلا تاني احكي حكايتنا.
يا ابو حصيره وقعداته، يا وردي مزجه
إذن مستمعينا الكرام، خلال الفترات الماضية لاحظنا ارتفاع نسبة الحوادث المرورية، ولاحظنا أيضا في نفس الوقت أنه يعني الحوادث تسببت بوفاة، أكثر من حالة وفاة للأسف. كان أول أمس طفلين يعني حالات وفاة بسبب الحوادث المرورية، وقبلها صبية. الجميع شاهد على السوشيال ميديا حادث هذه الصبية، وأيضا يعني فعدد كبير من الحوادث المرورية لو بدنا نقارنها بالسنوات أو الأشهر الماضية. لكن سنتعرف أكثر على إحصائية الحوادث المرورية بالتحديد لشهر أكتوبر وأهم مسببات الحوادث المرورية في قطاع غزة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب. في البداية أهلا بك أستاذ ناهض، ويسعد أوقاتك.
أسعد الله صباحك أخي الكريم، وأسعد الله صباح مستمعينا الكرام بكل خير.
نعم، يعني بالحديث اليوم عن إحصائية الحوادث خلال شهر أكتوبر، وأيضا أهم الأمور ومسببات الحوادث المرورية في قطاع غزة حسب متابعتكم.
نعم أخي الكريم، قبل يومين كانت هناك إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشرطة المرور عن الحوادث المرورية وحوادث السير في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي، وتبين أن هناك أيضا أعداد كبيرة من الحوادث وقعت خلال هذا الشهر مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث وقع حوالي 224 حادث مروري في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي. خلفت هذه الحوادث أخي الكريم 4 حالات وفاة و112 إصابة، وتفاصيلها كالتالي: أصيب 6 منهم بجراح خطيرة جدا، و42 بجروح متوسطة، و64 بجروح طفيفة. أيضا حدثت هناك أخي الكريم أضرار مادية ل290 مركبة، منها 21 دراجة نارية. بالأمس أخي الكريم كان هناك مقابلة صحفية مع العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور في غزة، وأدلى بتصريحات صحفية قال بأن أكثر من 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري، والأمر لا يقتصر على السائق فقط بل يعتمد أيضا على مستخدمي الطريق والمارة، حيث سجلت حوادث كثيرة بسبب عدم الانتباه أو عدم تقدير قطع الطريق من قبل المارة، وهذا ما سنتحدث به في هذه المداخلة عن أهم مسببات الحوادث المرورية. وأنت قبل قليل أخي الكريم ذكرت أنه قبل يومين أي يوم الاثنين سجل حالتي وفاة لطفلين في قطاع غزة، ونتج أيضا من خلال هذه الحوادث عن عدة إصابات، وبلغ عدد الحوادث خلال يوم واحد فقط 10 حوادث مرورية. وكلنا أخي الكريم كما ذكرت أدميت قلوبنا وأعيننا عندما قام شقيق برمي شقيقه وهو يلهو ويلعب معه على طريق عام تحت عربة شاحنة كبيرة وأدى إلى وفاته. وطبعا كان هذا حادث مروري مؤسف للأسف في هذا الموضوع. الأهم المسببات للحوادث المرورية القاتلة: أولا السرعة الزائدة لبعض السائقين، ونحن ذكرنا ولا زلنا نذكر بأن المسبب الأول للحوادث المرورية هي السرعة الزائدة. لذلك ننصح إخواننا السائقين بألا تتجاوز السرعة في داخل المدن وداخل المخيمات عن 60 درجة، وأيضا خارج المدن يجب ألا تزيد عن 60 كيلومتر في الساعة. أيضا بعض الأمور التي تسبب الحوادث المرورية وذكر أيضا بالأمس العقيد إبراهيم أبو شياب، وهي قلة التركيز والانتباه لأحوال الطريق. لذلك على السائق أن ينتبه جيدا عند قيادته للمركبة سواء داخل المخيمات أو داخل المدن وأيضا خارجها. لذلك هناك بعض العربات التي تسير في الطريق مثل التكاتك ومثل الدراجات النارية والدراجات الهوائية ومن يقوم بقطع الطريق. لذلك على السائق أيضا التركيز والانتباه لأحوال الطريق. أيضا بعض المسببات للحوادث المرورية وهي عدم وجود رخصة قيادة لبعض السائقين، حيث أن بعض السائقين يقوم للأسف بالقيادة بدون الحصول على رخصة قيادة. يعني شرطة المرور في خلال ساعة قامت بمخالفة واعتقال ما يقارب من 25 سائق في مدينة غزة خلال ساعة واحدة، جلهم لا يوجد لديهم أي رخصة قيادة. فلهؤلاء نقول يجب عليكم أخذ رخصة قيادة حتى تستطيعوا التحرك داخل المدن وخارجها والقيام بعملية نقل الركاب. أيضا بعض الحوادث المرورية: عدم إعطاء حق الأولوية من قبل بعض السائقين للمركبات خاصة بالدوار. وبالأمس كان هناك حادث في منطقة غزة في شارع الرشيد، حيث أن مركبتين اصطدمتا في بعض ولم يعطي أحدهم حق الأولوية وقام، وكان هناك حادث يعني صعب جدا حيث أن المركبتين تضررتا بشكل كبير جدا. أيضا أخي الكريم، من أهم مسببات الحوادث المرورية عدم قطع الطريق من قبل مستخدمي الطريق بصورة صحيحة ومن خط المشاة. لذلك نطالب هؤلاء مستخدمي الطريق بأن يقوموا بقطع الطريق بطريقة صحيحة ومن خط المشاة. أيضا الاستهتار من قبل بعض الأهالي وترك أولادهم يلعبون ويلهون في الطرقات، وحيث أن أغلب هؤلاء يكونون ضحايا للحوادث المرورية وهم من الأطفال كما ذكرنا قبل قليل، وللأسف بعضهم يقوم باللهو بلعبة السكوتر وهذه أيضا خطيرة جدا حيث يقوم باللهو واللعب بين المركبات في الطريق العام. أيضا عدم وجود إضاءة كافية في بعض الطرقات الرئيسية، وأيضا عدم وجود أضواء في داخل المركبة. يعني أخي كيف يعني لا أريد يعني أريد تفسير من بعض السائقين الذين يقومون بالقيادة ليلا ولا يوجد مع غماز ولا يوجد مع أضواء عالية ويقوم بتحميل الركاب بين المدن وخارجها. أيضا على هؤلاء السائقين هذه اللمضة لا تكلف سوى 5 شيكل. على السائق أن يكون حريصا على حياته وحياة الركاب وأن يقوم بتركيب أوضاع مركبته. أيضا في هذا الموضوع الدراجات النارية أيضا تسبب الكثير من الحوادث المرورية، لذلك بعض أصحابه أيضا لا يملكون رخصة قيادة. لذلك يجب التعلم على كيفية قيادة الدراجة النارية، وكما ذكرنا في بداية التقرير أن من ضمن الحوادث 21 دراجة نارية حدثت في شهر أكتوبر الماضي. أيضا للأسف بعض المستخدمي الطريق يقوم باستخدام الجوال واللعب به أثناء قطع الطريق وعدم الانتباه، وهذا سبب بعض الحوادث المرورية القاتلة كما شهدنا الأسبوع الماضي. أيضا بعض المستخدمين الطريق يقوم بالدخول من الفتحات الموجودة في ضربزين الحماية على الطريق الرئيسي لطريق صلاح الدين وقطع الطريق دون انتباه للسيارات القادمة سواء من جهة غزة أو بالعكس من جهة خان يونس. وقد حدثت أيضا حوادث مرورية بالقرب من دير البلع وأدت إلى وفاة أحد المستخدمي الطريق، حيث حاول قطع الطريق من أحد الفتحات وهو راكب دراجة هوائية، الأمر الذي أدى إلى وقوع حادث مروري وأدى إلى وفاته. لذلك أخي الكريم نطالب شرطة المرور بأن تقوم ببعض الإجراءات الحازمة لبعض هؤلاء السائقين المخالفين، حيث أن هناك ما زالت نسبة الحوادث المرورية مرتفعة في قطاع غزة. لذلك يتوجب على شرطة المرور القيام بدورها ومحاسبة هؤلاء السائقين المخالفين المتجاوزين للقوانين والأنظمة المرورية والمستهترين بها، كما أيضا نطالب مستخدمي الطريق بأن يقوموا بالانتباه والتركيز أثناء قطع الطريق جيدا حتى لا يحدث ما لا تحدث عقباه، وهو القيام بحواجز مرورية تؤدي إلى وفاتهم وفقدان حياتهم. هذا كل ما لدينا أخي الكريم في هذه المداخلة التي سردناها على عجالة، بينا فيها الحوادث المرورية وأهم مسبباتها في
القطاع. نعم. لكن قبل ما نختم، يعني نتحدث أنه حوادث السير كانت خلال الفترة الماضية سببها الرئيس العنصر البشري، شو النصائح؟ دائما احنا نقدم أيضا للسائقين وضرورة أن نقدم لهم نصائح، لكن اليوم في هذا السياق وفي هذه الإحصائية ماذا نقدم اليوم للمشاة وللعنصر البشري بشكل عام؟ ما هي التعليمات التي يجب أن يلتزموا بها لحماية أنفسهم من حوادث السير؟
نعم أخي الكريم، أنا ذكرت قبل قليل بأن الحوادث المرورية لا تقع مسؤوليتها فقط على السائق، وإنما أيضا المشاة ومستخدمي الطريق تقع عليهم مسؤولية كبيرة. لذلك على هؤلاء مستخدمي الطريق الانتباه جيدا أثناء قطع الطريق، وإذا أرادوا أن يقطعوا الطريق أن يقوموا بقطعها من خط المشاة. وأيضا على الأهالي عدم ترك أولادهم يلهون في الشوارع بالسكوتر والدراجات الهوائية والدراجات النارية ويقومون باللهو داخل الشوارع الرئيسية، فهذا يشكل خطر على حياتهم. أيضا أخي الكريم، بعض للأسف التقطت من بعض الكاميرات بأن بعض مستخدمي الطريق يقوم باللعب بالجوال أثناء قطع الطريق. فأنت عندما تسير على طريق عام وطريق رئيسي مثل صلاح الدين يجب عليك التحرك يمينا وشمالا والالتفات يمينا ويسارا قبل قطع الطريق، وأن تتأكد وأن تقدر المسافة بينك وبين المركبات. فلا يجوز لك أن تقطع الطريق وأنت تعرف أن المركبات قادمة عليك سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوب. لذلك فهذه مسؤولية تقع أيضا على مستخدمي الطريق، يجب على هؤلاء التنبه جيدا والانتباه عند قطع الطريق، وأيضا عند النزول من المركبة يجب على مستخدم الطريق وعلى الراكب أن ينزل من جهة اليمين، لا أن ينزل من الباب الشمال للمركبة، وبالتالي قد يقع حادث مروري فتكون سيارة بجوار هذه المركبة وتقوم بضرب هذه السيارة وتسبب بحادث مروري. لذلك هذه المسؤولية مسؤولية كبيرة، وجزء كبير من الحوادث المرورية تقع مسؤوليتها على هؤلاء مستخدمي الطريق. لذلك احنا نطالب هؤلاء المستخدمي الطريق وكافة الركاب أن يكونوا على قدر من المسؤولية والانضباط حتى نقلل من هذه الحوادث المرورية. وأنت تعرف أخي الكريم أننا في بعض المداخلات نكرر بعض التوجيهات والنصائح والإرشادات المرورية حتى نذكر هؤلاء السائقين والمواطنين بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة المرورية حتى نحافظ على مجتمعنا ونحافظ على أطفالنا من هذه ومن خطر هذه الحوادث المرورية.
نعم، بالتأكيد نشكرك كل الشكر رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.
نضال طويل مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل،
مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل.
غزة يا بلدتنا يا بلدتنا. حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب. غزة حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب. قال الكلام مها زرع السلام يا احباب.
قال الكلام مها زرع السلام يا احباب.
في غزة بلدتنا يا بلدتنا
غزة يا بلدتنا
يا زرع ارضتنا
غزة يا بلدتنا
غزة يا نجمة ليل صفحة نضال طويل مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل
مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل.
غزة يا بلدتنا
يا بلدتنا
يا زهرة الحنون ما بنسى نابلنا حنت إلك العيون. يا حارة الزيتون يا زهرة الحنون ما بنسى نابلنا حنت إلك العيون. وأهل الشجاعة أحبابي وعلي غزة يا بلدتنا
يا بلدتنا غزة يا بلدتنا
يا زرع ارضتنا.
ربما رأيت مشهدا يمثل الاكتئاب الموسمي من قبل في أحد المشاهد الدرامية، أو ربما قرأت في أحد الروايات كالفتاة التي تبكي بمفردها في أحد الليالي ليالي الشتاء الحزينة في زاوية الغرفة وتعلو صوت الرعد والأمطار في خلفية المشهد وصورة البدر التي تكاد تخفيه غيوم السماء. هذا المشهد الدرامي الذي يتعانق فيه الحزن وفصل الشتاء يمكن أن نترجمه علميا بالاكتئاب الموسمي لنلقي نظرة علمية شاملة سويا على هذا النوع الخاص من الاكتئاب. يعني لا تقتصر مستمعين الكرام أنواع الاكتئاب الموسمي على فصل الشتاء فقط، بل من الممكن أن يحدث في فصل الصيف على النحو التالي: الاكتئاب الموسمي الشتوي أو الخريفي، الاكتئاب أيضا الموسمي الصيفي، وهناك أسباب كثيرة للإصابة بالاكتئاب الموسمي. كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها مع الأخصائية الاجتماعية والنفسية الدكتورة ختام عودة. في البداية أهلا بك دكتورة.
أهلا بك أستاذ.
يعني بداية لو نتعرف بشكل عام، ما مفهوم الاكتئاب الموسمي؟
اكتئاب الموسمي هو حالة نفسية تراود أي شخص من خلال مواسم السنة، يعني مرتبط فقط بدخول الشتاء بدخول الصيف بدخول الخريف، فقط في المدة اللي بدخل فيها علينا فصل جديد في حياتنا في المناخ، يعني فقط لا غير.
نعم.
ما بتزيد، يعني هي مدة ما بين يعني ما تزيد عن هيك، وبكون الأهل يعني خلاص اتعرفوا على مود المريض عندهم المكتئب إنه خلاص يعني هنا بداية صيف أو بداية شتاء أو بداية خريف بكون المود تبعه زيك. ولكن في ناس ما يعني الاكتئاب هاي ما بيصلوا إله غير مثلا في الشتاء.
نعم.
بداية الخريف يعني أكثر شيء هاي.
نعم، يعني في بداية الخريف بنشعر إنه في اكتئاب، لكن ما هو التفسير لهذا النوع من الاكتئاب، ولماذا يرتبط بتغير الفصول الأربعة ويبدأ خاصة مع قدوم فصل الخريف ربما ينتهي مثلا مع انتهاء الشتاء؟
هو كيف يعني حسب الشخص، يعني في أشياء كثير بتتغير في هرمونات الشخص في تفكيره في شخصيته، بحب الحر بحب البرودة، فالجسم بياخد عليها شوية شوية لحد ما يستوعب الأمر. بس مش كل واحد احنا ممكن نحكي له انت مثلا عندك نوبة اكتئاب او هوس، بس ولكن حسب الاعراض اللي بتعرض لها من بداية الفصول، مع بداية الفصول كان علشان هيك يسموه اكتئاب موسمي لانه مرتبط بتغيير الفصول فقط لا غير.
نعم، يعني بشكل عام لو بنحكي عن أعراض الاكتئاب الموسمي، يعني شو الأبرز الأعراض اللي بتظهر على الشخص والله اللي تعرض لهذا النوع من الاكتئاب؟
شو هي الأعراض؟ كثير، ولكن أنا مثلا بحكي لك إنه هي ممكن تكون في أول شهر من بداية الفصل. الأعراض يوم عن يوم بتخف، اللي بحسها في عنده حزن، يعني حزن شديد، أحيانا بيشعر بضيق التنفس، يعني ما فيش نفس، عدم الرغبة بعمل أي شيء في الحياة. في كمان ناس مثلا يعني عزلة، ما بتحب تشوف حدا في الوقت هاي، ما بتحبش تحكي مع حدا، ما بتحب تتواصل مع حدا. النوم عندهم غير منتظم، يقعد مثلا حوالي شهر هيك النوم عنده مش منتظم خالص. في مثلا ناس تيجي عندها اضطرابات شهية، وخصوصا مثلا بالليل بيحبوا ياكلوا بالليل، واحيانا ممكن ياكلوا اشياء ما بيحبوها اصلا، يعني بياكلوا حلو مع مالح لحوم وهما في العاده ما بياكلوها. كل اشي عندهم في خربطه، يعني حياتهم كلهم بتتخربط. كمان عندهم يعني في عندهم تشتت في الانتباه والتركيز وشرود كتير، في شعور بالخوف اكثر شيء يعني كمان. بس هاي الأعراض لازم تكون يعني هي حاجة جديدة على سمات الشخص يعني.
نعم، لكن شو كيف أميز أنا والله أنه هذا اكتئاب موسمي ولا اكتئاب عادي؟ يعني في من نوع الأساسي للاكتئاب هو الاكتئاب العادي،
هو اللي ممكن طول السنة ما في عنده أي مشكلة في الفئة، ولكن مع بداية الموسم بتظهر عليه هذه الأشياء، هو بيكون عرفها.
نعم،
نفسه أنا ممكن في ناس يعني الاكتئاب بيعدي، يعني بيكون عندهم شديد، في هذا الحالة هم لازم يروحوا لطبيب نفسي بيكتب لهم هيك دواء بس لترتيب المزاج، تغير المزاج، يعني أساس المزاج عنده يكون هادي يعني
التنفس
ما بيكون مثل الاكتئاب الشديد اللي احنا بنعرفه، يعني ذاك بيكون من 6 ل 8 شهور بيفضل معه، بتختلف من مزاج لآخر يعني. وفي كمان مثلا هذاك احنا بندي مهدئات، وفي بكون علاج طبي مع علاج سلوكي، ولكن هاي خلاص يعني هو بيعرف احنا الان احنا داخلين على الشتاء بصير في عندي الاعراض هاي، بهدي نفسه في يعني في تمارين احنا بنعطي له اياها، والطبيب بيعرف اذا كان مثلا من نوع الاكتئاب الحاد اللي بتعرض له.
نعم، الاكتئاب الموسمي قديش ممكن ياخذ كحد اقصى من الوقت كايام؟ نعم،
ممكن يكون أقل
المدة مرة أخرى،
3 أسابيع ما بتزيد عن 3 أسابيع، ويمكن في أحيانا يكون عندها أقل، يعني على طول من أول أسبوع خلص بتتعايش مع عارفة نفسها وعارفة إيش تعمل، يعني مجهزة الأمور النفسية عندها.
نعم، يعني الأسباب الاكتئاب الموسمي، يعني أنا مثلا والله ليش مثلا مع قدوم شهر الخريف أو موسم الخريف بشعر أنه عن جد في جزء من الاكتئاب هيك مع يعني الانتقال من الصيف إلى الخريف؟
لك إحنا كل يمكن عشان هيك إحنا ما بنسمعش كثير ناس مثلا بتحكي أنا ما بحب الصيف، في ناس بتحب الصيف، في ناس ما بتحب الشتاء، في ناس بتحب الشتاء، حسب الدباجة النفسية تبعيتهم، الجهاز النفسي والسمات الشخصية، كل هاي الأشياء بتأثر إنه أنا أشعر بالاكتئاب ولا ما أشعر فيه. في ناس على طول وقتها مليان، ما في يعني وقت إنها يعني ضلها تفكر إن أنا عندي اكتئاب، عندي عزلة، عندي اضطرابات كذا، خلص بتحط الشخصية تبعتها كلياتها ووقتها بتملي بالعمل.
نعم،
يعني هي عارفة كيف تتعامل مع جهاز النفس تبعها، فبتحط كل التمارين وبتشتغل على الموضوع. وفي ناس ما بينفع معها غير العلاج الدوائي لأنه بكون عندها الاضطرابات حادة المزاج، فلازم تاخذ هاي الأشياء يعني علاج للاضطرابات المزاج، بس بتكون لمدة معينة بيتفق مع الطبيب إنه كيف ياخذها وخلص بتروح. يعني أول حتى لو بطل ياخذها اثناء الاسابيع القادمه ما بتاثر عليه.
نعم، يعني الاكتئاب الموسمي بيختلف من شخص لشخص، يعني ممكن بعض الأشخاص والله يكتئبوا بعد انتهاء مثلا الصيف، في لا بعد انتهاء الشتاء مثلا،
أول ما بيدخل عنا الفصول، يعني أول ما بيدخل الصيف، أول ما بيدخل الشتاء، أول ما بيدخل الخريف. يعني الآن أنت ناس كتير بتقول هيك الواحد مش عارف، تشتيت، في عنده تشتت في الانتباه، في التركيز، حاسس بحزن، بخوف، باضطراب، بقلق، حسب من شخص لشخص. بس هاي كمان احنا ما بنقدر نحكي لأي واحد انت عندك اكتئاب ممكن. بس لازم الأعراض اللي حكيت لك عنها هذه تأثر على حياتي، مش مجرد أنا بس اليوم هيك عندي مزاج مش مضبوط أحكي أنا عندي اكتئاب، لا. خصوصاً إحنا عنا المصطلح الاكتئاب الدبريشن زيادة عن اللزوم صرنا نسمعه على الألسنة الناس.
نعم. طيب بشكل عام كيف ممكن أتعامل مع الاكتئاب الموسمي؟ يعني أنا شعرت والله أنا الآن متعرض لاكتئاب موسمي، وربما تكون أسبوع أسبوعين ثلاثة، كيف ممكن أتعامل مع نفسي؟ أبرز طرق علاج هذا النوع من الاكتئاب؟
أول شيء لازم الإنسان يكون عارف نفسه، عنده الآن أنا نفسيتي في الوضع حالة، أنا مثلا الآن دخلت في الاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الخريف. في الفترة هاي أنا لازم أشتغل على تمارين، سواء كانت مشي، خروج، نطلع نغير جو، يعني ما أفضل في البيت. أهم شيء إنك ما تفضل في البيت، لازم تغير جو، لازم تطلع برا البيت، لو حتى بتمشي هيك نص ساعة وترجع على البيت. لازم يضلوا في تواصل خصوصا مع الأصدقاء والأقارب، يعني لازم يكون متواصل، يعني خصوصا الأشخاص اللي حواليه، إنه كمان هم بيكونوا عارفين إنه هو الآن دخل في مرحلة الدبريشن، فلازم يحاولوا دائما يطلعوه من العزلة تبعته، لازم يتواصلوا معه أكثر، لازم يخرجوه في أماكن حلوة، يعني مثل البحر، في شوارع واسعة، وخصوصا الناس اللي بتدخل مثلا عندك اكتئاب الشتاء، يعني هاي احنا علاج بالضوء، اللي هو في احيانا الناس بتتعرض اول ما تطلع الشمس تلا تمشي في الشمس، تتعرض لجسمها بيخف عنده الضوء فتروح يجي على فيتاميني. في عندك الناس مثلا بتمشي في منتصف اليوم في الشتاء عشان الشمس. اهم شيء هو العلاج بالضوء وتمارين المشي وتغيير الجو، يعني برا البيت.
نعم. يعني هل الأطفال معرضون أيضا للاكتئاب الموسمي؟ هل ممكن تظهر عليهم أعراض شبيهة؟
ممكن بس نادر الأطفال.
نعم.
ما بتقدر يعني تحكي إنه هذا 100% عنده اكتئاب موسمي، لأنه في على طول الطفل في عنده نمو، وإحنا ممكن نحكي عنها اضطرابات، ممكن نحكي نمو هرمونات، فبتقدرش تحكي إنه هذا فعلا. بس إحنا الشخص الكبير هو خلاص، إحنا بنصير أول ما ينمو ويصير ناضج بعد 18 سنة، بعد فترة معينة من حياته، نحن صرنا بنعرف إن هذا أول ما بدخل على فصل جديد يصير معاه هيك. وفي ناس فقط في فصل الشتاء أو الخريف.
نعم. لكن متى يجب اللجوء للطبيب؟ يعني في حالات، يعني بأغلب الحياة لازم أتعامل فيها مع نفسي طبيعي، يعني أو أيضا بمساعدة ومساندة الأسرة، الأصدقاء، تغيير الجو كذا، لكن متى يجب اللجوء للطبيب؟ أقول أنا لا الآن بحاجة للطبيب.
أكثر من 3 أسابيع بيكون في عنده دخل في مرحلة الاكتئاب الحاد.
نعم.
يعني في أشياء لازم إحنا نتعامل إحنا بنسأله فيها. بعد هيك بالوجه أنت لازم تروح على الطبيب على أساس يديك أدوية لتعديل المزاج.
نعم. يعني لكن
وفي ناس مثلا بتقول لك أنا ما بقدرش أعيش مع هذه الاضطرابات اللي أنا عايشها، فأنا بدي علاج طبي حسب ما ينصح الطبيب. يعني بالأخير
هناك خوف من فكرة الطبيب النفسي يا دكتورة، يعني ربما هناك خوف من فكرة أنه أنا أروح الطبيب نفسي، أنا يعني صرت مريض نفسي، أنا كذا، هناك خوف عند الناس.
هي المشكلة أنه إحنا في المجتمع الفلسطيني قديش بنحكي عن الدعم النفسي، قديش بنحكي عن العلاج النفسي، في عنا حكاية البصمة، إحنا بنخجل. ما هو مش ضروري أنه أي حدا يعني يعرف أنه أنت رحت على طبيب نفسي. مش لازم الناس كلها، يعني مش لازم تكتب على الفيسبوك يعني.
أه.
في أي مكان تعرف إنه في عيادة نفسية أنت ممكن تروح عليها، ممكن ما تروحش يعني تروح على مكان غير المنطقة بتاعتك. يمكن إحنا عشان هو... هيك دائما بنشكي إحنا يعني حسب الشخص اللي حابب مثلا يتعالج سواء علاج سلوكي أو علاج طبي، هو بيختار وين بده يروح على أساس برضو نفس الكلام اللي حضرتك بتحكيه إنه حدش يعرفه كيف الناس بدها تعرف كده تتعامل كذا. بس الأولى إنه أنا أفكر بنفسي يعني في هذا الموضوع، لأنه أحيانا ممكن يعني الأمور تتطور ويصير في عندي اضطرابات شديدة إحنا ممكن كان إن نعالجها بأولها، وممكن يصير في عندي أفكار انتحارية.
أها يمكن الانزعاج من دكتورة، يمكن الانزعاج من فكرة أنه أروح طبيب نفسي بقدر أيضا كلام الناس بالنسبة لهم مهم. أيضا موضوع الشعور النفسي والشعور الذاتي، أحيانا بقول لك أنا أروح على طبيب نفسي يعني أنا مريض نفسي، يعني أنا بدمرض حالي، يعني أنا مش مؤمن بالأطباء النفسيين، يعني ممكن يديني علاج أدمن عليه. هاي التفاصيل
أستاذ العزيز، إحنا في آخر فترات من السنة هاي كم واحد من الشباب توفوا؟ كله نتيجة الضغوطات الحياة اللي احنا بنعيشها، سواء ضغوطات خارجية او ضغوطات داخلية او ضغوطات حياتية. فانت تخيل لو واحد عنده فيه اشي في جهاز النفسي تبعه فحيتأخر على طول، حيأثر على تفكيره. واحنا بنعرف الاكتئاب بصير فيه انفصال عنده في العقل، يعني ما بصير، خصوصا اذا دخل في مرحلة الدبريشن الاكتئاب الحاد. في الفترة هاي لازم انت تاخد علاج يومي. فإحنا ليش نروح لمرحلة الاكتئاب الحاد؟ ليش إحنا من أولها نعرف نفسنا إحنا الآن محتاجين بس لحبوب بسيطة ممكن ما تتعداش تأخذ لها أسبوع أو أسبوعين تأخذها، بس هي تعديل مزاجك.
نعم.
لحتى أنت تقدر تنام كويس، لحتى تركز في شغلك، لحتى تتعامل مع الناس، العصبية تروح، التوتر يروح، فقط لا غير. بس ولكن إن إحنا عند سبنا الأمور إحنا ما بنعرف أحيانا عصبية الشخص أو غضبه شو ممكن يصير فيها، أو خوف الشديد من الحياة أو من الوضع اللي هو فيه. إحنا ما بنضمن إحنا شو ممكن العقل أو السلوك نكون في هذه اللحظات.
نعم. يعني فكرة الطبيب
إحنا دائما نحكي في هذا الموضوع إن إحنا مش غلط إن إحنا نروح على علاج نفسي أو طبيب نفسي، ومش لازم الكل يعرف. يعني أنت روح على في إحنا مثلا عندنا خط الساخن، في عندنا مؤسسات، في عندنا مراكز، ما حدا بيعرفك. روح على محافظة ثانية عشان محدش يعرفك، أو حد من أصدقائك بيعرف طبيب أو كذا بتعمل معاه، مش لازم الكل يعرف هذا الموضوع، يعني خليه سر إلك.
أها جميل جدا. يعني بالتأكيد بنتمنى هذه النصائح تكون وصلت للمستمعين، وبنشكرك كل الشكر الأخصائية الاجتماعية والنفسية الدكتورة ختام عودة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا جزيلا لك. متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج يسعد صباحك، والآن وصلنا إلى فقرة اخترنا لكم، ومع معتز مشعل فلنتابع.
كثير من إخواننا وأخواتنا اللي علاقاتهم الزوجية لها أكثر من سنوات يعني ماشيين فيها، بتشوف إنه فيها شرارة فقدت، بطل فيها هذا عنصر الحماس والصحوبية والمتعة اللي كان موجود قبل. وهذا إشي طبيعي لو الزوجين ما حكوا مع بعض وكانوا عاملين بلان ومخطط إنه حياتهم تضلها كأنهم كانوا مخطوبين أو كأنهم كانوا أول أيام زواجهم، لأنه الزواج عمره ما كان موجود عشان يصير ممل. وأنا ضد موضوع إنه الزواج بيصير ممل بعدين، لأنه في أمور معينة أنت بتعملها بحياتك وأنت بتعملها بحياتك لأن الأمور تضل حلوة ويضل في شرارة وتضل الأمور ماشية بطريقة تصاعدية وما ضروري يصير في بلاتو، ولكن بدك تشتغل على هذا الموضوع، أنت بدك تشتغلي. فهذه الحلقة هي كيف تبقى الشرارة في العلاقة الزوجية إلى الأبد بإذن الله. خلينا نعرف أول شيء شو السبب أنه الشرارة بتروح من العلاقة. الشرارة بتروح هاي والمتعة بتروح من العلاقة الزوجية لأنه ما في quality time، ما في وقت مخصص، وقت ذو قيمة، وقت في value، في قيمة لما الشخصين يقعدوا مع بعض. زمان وانت كنت خاطب كان كل همك انك انت ترضيها وهي كل همها ان هي ترضيك. هلا الموضوع بطل هيك، صار موضوع مين بده يرضي حاله أكثر ومين بده يخدم تاني أكثر. بطل موضوع انك انت مستعد تخدمها بس هي تكون راضية. هلا الموضوع صار بالعكس، عم تستنى هي تخدمك والعكس صحيح. لا، الكلام هذا ما بيمشي. عشان ترجع للمرحلة الأولى بدك تعرف أنه زمان أنت كنت تقضي كتير quality time، كتير وقت، لأنك عن جد تشبع رغبات الطرف الآخر وتخدم الطرف الآخر وتحاول تكون موجود للطرف الآخر، وهذا الإشي راح، فطبيعي هذا الحماس وهذا الشرارة وهذا الشغف بديه. فعشان يرجع هذا الإشي الموجود لازم يرجع هذا quality time وهذا الشعور وهذا الوقت اللي أنتوا كنتوا تقضوه عشان تخدموا بعض وعشان تكونوا موجودين مع بعض. وهنتكلم عن خطوات عملية كيف في هذا الإشي ممكن يصير. أول خطوة لإرجاع الشرارة في العلاقة الزوجية هو أنه كل طرف يطلب من الطرف الآخر شغلة واحدة جديدة بالأسبوع. شغلة واحدة جديدة مش ضروري تكون إشي شريته، ممكن تكون أنك تطلب شغلة واحدة جديدة، ممكن تكون كومبلمنت، يعني واحد يقول للطرف الآخر شغلة حلوة، لون عيونك حلو، ممكن يكون تشتري شغلة بسيطة، وردة، ممكن يكون كرت، ممكن يكون نطلع نعمل شغلة عمرنا ما عملناها، شغلة سريعة هيك بسيطة، كوفي الساعة 8 متعودين نكون احنا قاعدين نطلع كوفي ونرجع. شغلة جديدة مرة في الأسبوع كل طرف يطلبها من الطرف الثاني بدون أي إنفلونس، بدون ما حدا يقول له أنا بدي هيك، هو الطرف الثاني يفكر شو ممكن يعمل شغلة واحدة في الأسبوع جديدة للطرف الآخر والعكس صحيح، وشوف الموضوع هذا كيف حيغير كتير شغلات. لما يكونوا الطرفين مع بعض هذا الموبايل بليز ابعدوا عنك، بليز ابعدوا عنكم عشان يكون فيها النص ساعة ساعة وقت قيم، وقت حقيقي. مش انت لما تكون قاعد مع الطرف الآخر وشريك حياتك والتليفون بإيدك والتليفون بإيدها، هذا مش يعني انتوا قاعدين مع بعض، هذا مش قاعدة مع بعض، هذا أنت قاعد لحالك وهي لحالة في نفس المكان بس أنتوا مش مع بعض، وهذا الكلام غلط وهذا الكلام ما بيصير. وهذا الكلام لما يكون ما في مشاكل وكل شيء تمام وكل شيء حلو ما في مشكلة، بس لما يكون في أنت حاسس إنه في شغل غلط، لا ابعد الموبايل حتى لو نص ساعة، حتى لو ساعة لربع بس يا أخي، ربع ساعة يا أخي، بس ابعد الموبايل عشان يكون في وقت ذو قيمة. لأنه لما يكون الموبايل بعيد بطل موضوعك تكومينيكيت وتتواصل مع الموبايل، صار الموضوع انكم انتوا الاثنين لازم تتواصلوا مع بعض، فبتنفتح مواضيع والأمور بتختلف. الموضوع الثالث ميك اي كونتاكت، اتصل بعيون بعض، احكوا مع بعض بعيونكم. لما تكونوا عم تحكوا مع بعض ما تطلع بالأرض وتحكي، ما تطلع على التلفزيون ويحكي، لف عليها، لف عليه واحكوا مع بعض وتطلعوا بعيون بعض. هاي الشغلات البسيطة هي اللي بتفرق بالعلاقة. مش كل طرف طالب من الطرف الآخر 20 مليار دينار عشان يكون مبسوط وطالب منه وقته كله خلال اليوم، لا، شغلات بسيطة هي اللي بتبني بالآخر لأن يكون البيت كله أسعد. لا تستهين بهاي الشغلات البسيطة. لما تحكوا مع بعض اطلعوا في بعض. هذه أكتر واحدة بحبها، إنك أنت تجرب شغلة جديدة انت وشريك حياتك او شريك حياتك، يعني جربوا شغلة جديدة كل فترة، لو كل شهر مرة شغلة جديدة، شغلة ما عملتوها قبل مع بعض، لازم يكون الموضوع مع بعض. يعني حتى لو هو بده يعملها لحاله وانت لحالك بس تروحوا عليه مع بعض، يعني ممكن تروحوا تنطوا من طيارة مع بعض، ممكن تروحوا تتسلقوا جبل مع بعض، ممكن تروحوا تمشوا في مكان حلو ما مشيتوا قبل، ممكن تروحوا تحضروا موفي بالسيارة، هذا اللي بيشغلوا له الراديو بيحضروا سكرين كبير، ما بعرف، بس روحوا اعملوا شغلة جديدة مع بعض، لأنه هذا الروتين هو اللي خلق الملل اللي هلأ أنتوا فيه. هذا الروتين هو اللي سحب الشرارة والحب. ممكن يكون في حب وفي احترام بس ما في هذه الشرارة والحماس والمتعة اللي كانت موجودة قبل، لأنه ما عم تعملوا شيء جديد. لما تعرفتوا على بعض كل شيء كان جديد، والإنسان بطبعه بمل. حتى الفيلم لما يضل يتكرر منه أجزاء بتمله، هو فيلم مصرفين عليه مليارات، ما بالك أنت عايش مع نفس الشخص. فضروري تجربوا إشي جديد مع بعض لو مرة بالشهر، أي إشي أنتوا بتحبوه جربوا مع بعض. وهذه النقطة اللي حكي فيها هلأ يمكن أخواتنا ما يحبوها كتير، ولكنها حقيقة وبيست على دراسات. لازم تبعدوا عن بعض سويعات خلال الأسبوع. شو يعني هالموضوع؟ يعني إذا هو حابب يعمل شيء لحاله يا أخي روح يعمل شيء لحاله، إذا هي حابة تعمل شيء لحالها تروح تعمل شيء لحالها، حابة تطلع لها ساعة ساعتين ثلاثة تدلع حالها وتروح سبا وتعمل أظافرها وتروح يا أخي تقضي 6-7 ساعات، شو المشكلة يعني؟ مش فاهم شو الموضوع. لازم تضل هي في البيت لو انت موجود، ولازم تضل تخدمك لو انت موجود. يا اخي مش صح الكلام، لازم يصير في سبليت. لو هو بده يطلع خليه يطلع يا عمي، عادي ينبسط بدونك. يعني لو راح الشاب ورجع مكيف على البيت شو المشكلة؟ ولو أنت رحتي ورجعت مكيفة شو المشكلة؟ ما في مشكلة. ولكن شعور إنك لو انبسطت بدوني أنت ما بتحبني، ولو هي انبسطت بدونك هي ما بتحبك، هذا شعور غريب ولا بعرف من وين جاي ولا فاهم من وين جاي. فابعدوا عن بعض سويعات خلال الأسبوع، عادي تروح أنت شوي وهي شوي، طبعا بعلم بعض مش تقول من وراها وتقولها لا أنا هيك، لا كونوا متفقين على هذا الكلام، لأنه هذا الموضوع برجع إن شاء الله يخليكم تتصلوا مع بعض بشكل أفضل. رجاء افهم أنه أنت مش مسؤول عن سعادة زوجتك، وأنت مش مسؤولة عن سعادة زوجك. يعني أنت مسؤول تكون إنسان سعيد لحالك يا زوج، وأنت مسؤولة من جوا تكوني سعيدة يا زوجة، وأنتوا الاثنين سعداء تخلقوا منزل وتخلقوا هوم وتخلقوا عائلة سعيدة. يعني ما لازم أنت لما تكوني متنكدة أو أنت متنكدة تلوموا بعض إنكم مش مسعدين بعض. هذا مش مسؤولية الزوج إنه يعيش حياته ليسعد الزوجة، والعكس صحيح. أنت لازم تشتغل على حالك لتكون من جوا إنسان سعيد، إنسان متفائل، إنسان عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، عندك حب لله، وأنت نفس الإشي بالضبط، ومع بعض تقدروا تسعدوا بعض. أنت بتنزل شوي وبتتعب بترفعك، أنت بتنزل شوي بتتعبي هو بيرفعك، بس مش مسؤوليته ولا مسؤوليتك إنكم لما تصحوا الصبح من النوم كل واحد همه كيف يسعد الثاني. أكيد هذا إشي كتير ضروري، ولكن أنت أصلاً من جوا إنسان راضي وقنوع ومتفائل وسعيد، ومع بعض بإذن الله بتكونوا أسعد. دخل الضحك والفكاهة والمتعة على حياتكم. يعني متى آخر مرة ضحكت أنت ومرتك قبل ما بطنك صار يوجعك؟ يعني لو أقولكم شو بنادي مرتي هتضحكوا، وكيف بتحكي معي هتضحك، يعني في شغلات ما أقدر أحكيها هون، يعني هتحسوني مجانين في البيت. ولكن انجنوا، شو المشكلة؟ كونوا أطفال مع بعض، كل ما كان في ضحك أكتر كل ما كان البيت أجمل وأحلى. يعني لو لكم مرتي شو بتعمل لي حركات في الليل بوجهها، يعني بفرض بتضحك، ما انت بتعمل هيك راكبك جن ولا شو عشان اضحك وهي تضحك؟ وهيك الحياه بتمشي. هل بنخطف؟ اكيد، ولكن الاغلب واللي ماشيين عليه والخطه اللي ماشيين عليها انه احنا نضلنا سعداء ومسعدين بعض باذن الله. الموضوع هذا كتير كتير مهم، لازم تحاول تبهر شريك حياتك. شو يعني تبهر شريك حياتك؟ لما تعرفتوا على بعض كنت تقعد يا حبيبي انت تلبس 3 ساعات ونص وما في عطر الا ترشه، وما في شعر الا تزبطها، وانت نفس الاشي تقعد تلبسي 10 ساعات وتزبطي حالك وماسكة اكلك ومرتبي امورك، وبعد الزواج لا انت بتضلك شكلك في البيجامة وانت في البيجامة، يعني مش جاهزين لتبهروا بعض. بعدين بصير هذا يحكي عن هاي وهي تحكي عنه وراحت الامور. لازم تتفقوا انكم يكون في كود بينكم في البيت، كود، وهذا الكود بيقول انكم تبهروا بعض قد ما بتقدروا، مش 100% من الوقت، ولكن عن جد تحاولوا تبهروا بعض بالمظهر قد ما بتقدروا، مش تقتلي حالك او تقتل حالك، ولكن قد ما بتقدروا بالسيناريو اللي انت بدك اياه. ولكن انك انت تكون قاعد في البيت حلو تطلع هي عليك، وانت قاعد في البيت حلو يطلع عليك، انه يكون في هذا اللي كان موجود قبل، لانه هذا القبل لما راح من البيت راحت الشراره، ولما يرجع باذن الله ترجع الشراره مره ثانيه، بيرجع هذه العلاقه افضل باذن الله. ابدا انت بالتغيير اللي انت حابب تشوفه على شريك حياتك او انت على شريك حياتك. يعني اذا انت كنت حابب تكون بمنظر افضل، تكون عندك ضحك اكثر، تعمل شغله اكثر بالاسبوع، تعمل شغله جديده مره بالشهر، وريفرتز انت ابدا. ولكن بعد ما تتخاطب وتحكي مع شريك حياتك او شريك حياتك انه هاي الخطه بدنا نعملها مع بعض، فجيب هذا الفيديو سجل النقاط، ولما تقعدوا تحكوا بهذا الفيديو اذا عن جد انتوا الاثنين حابين تمشوا بالبيت وتغيروه وترجعوه زي قبل واقوى باذن الله، لانكم هلا فاهمين بعض اكثر وبيرجع البيت اقوى بكثير ان شاء الله، ابدا. ما تستنى الطرف الثاني يبدأ، إذا ما بدأ وشجع الطرف الثاني أنه يبدأ. وموضوع كتير مهم، حاجة نلوم بعض. اللوم ما عمره وصل أي شراكة، كانت بزنس كانت بيت كانت أي شيء لأي مكان، مضيعة وقت ومضيعة جهد، بليمينج وبس نلوم بعض ما حيودينا أي مكان. حاول أنك أنت أقعد احكي فضفض فضفضي ووصلوا مع بعض لحل. وأخيرا ارفعوا إيديكم لربنا سبحانه وتعالى وادعوا له، لأنه هو مقلب القلوب والأبصار، هو اللي بإيده كل إشي، هو اللي بإيده أنه يضبط الأمور ويرجعها أحسن من أول مليون مرة، ولكن بدك تعتلها وتتوقع. أتمنى أنه هذا الفيديو يوصل للناس اللي وصلت هذا الإشي أو العلاقة الزوجية بينهم لما كان حاسس أنه كان كتير كان أحسن ويريت ترجع زي قبل. ساعدونا نوصل هذا الفيديو لهذا الناس وطبقوا واحكوا لنا بالكومنتات صار معكم هذا الشيء قبل وشو عملتوا لتطلعوا منه، أو لو جربتوا شيء من هذا الفيديو شو صار معكم. الله يوفقكم ودعواتكم، وإن شاء الله نراكم سعداء دائماً.
Thank you.